السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، آيات في سورة النساء تحكي قصة لم تعرف الأرض نظيرا لها، ولم يمر على البشرية شبيها لها. هذه القصة تدل بدلالة قاطعة، إحدى الدلائل الكثيرة المتواترة، على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذه القصة يحكيها القتادة بن النعمان رضي الله عنه. قال: كان منا معاشر الأنصار قوما بيتا فيه ثلاثة: مبشر وبشير وبشر. وكان بشير رجل منافق، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بطريق ملتوي، يقول الأبيات الشعرية التي تقدح في النبي وأصحابه، ولكن لنفاقه الجبن قد ترسخ فيه، فيأخذ هذه الأبيات ويلقيها على العرب ثم يتلوها ويسمع الصحابة ويقول لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا وكذا. وكان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب فراسة، يقولون: والله إنا لنثق أن هذا الخبيث هو الذي يقول هذا الكلام. هو حتى كان يقول كده، يقول: أو كلما قال الرجال قصيدة غضبوا وقالوا ابن زريق قالها. إيه يا جماعة، في أنا كل حاجة وحشة تقول عليها أنا اللي بقولها؟ سبحان الله. ولكن احفظوا هذه القاعدة جيدا حتى تستصحب في نهاية القصة: كل من أخفى شيء في قلبه ألبسه الله رداء ما في قلبه عاجلا أم آجلا. أي حد هيخفي شيء في قلبه هيظهر، حتى الإخلاص بيظهر كالمسك. الواحد عما يكون مخلص، أنت ممكن تشم كده، شامم ريحة كويس بس مش عارف مين اللي حاطط العطر، يقولوا الراجل ده إن شاء الله فيه خير، ويظهر بعد موته أكثر وأكثر. المهم، هذا المنافق وقع في شر أعماله. قتادة بن النعمان يقول لي: عمي رفاعة، كان هذا العم له مشربة، له غرفة، وكان يضع فيها سلاحه وطعامه، وأتى دقيق من الشام فاشتراه ووضعه، وضع السلاح ووضع الطعام، وضعه فين؟ في هذه الغرفة. هم كان عندهم السيوف دي زي كده الموبايلات معاكو كده، يعني رايحين جايين بيها كده، فأي يوم كده يحصل أي حاجة يا للأوس يروح على طول كل واحد يطلع موبايله، كل واحد يطلع السيف بتاعه. دي كانت حياتهم كلها، أكلهم من خلال الصيد، وحياتهم كلها إيه يعني، ممكن يكون الأوس والخزرج 40 سنة خناقة بينهم من بعض، فدايما موضوع اللي السيوف والكلام ده في إيديهم والأسلحة. المهم، هو معاه درع ومعاه سيفين عينهم ومعاه الطعام، وحطه فين؟ في المكان ده. صحي ملاش ليه، ملاش الأكل ولا لا الدرع ولا لا ليه السيوف. قال لقتادة: إن عمك قد سرق. خلاص عمك اتعلم عليه، قوم شوف اللي حصل في البيت. فقال: اذهب. فبدأ يعسعس كده ويسأل، ففي واحد قال له: إيه، لقد رأيت بشر ومبشر وبشير قد أوقدوا بالليل، ولا أراهم قد أوقدوا إلا على طعامكم. أنا شايفهم بالليل كده الدنيا منورة وقاعدين ورايقين، فغالبا في حاجة حصلت كده. فشوف، فرح القتادة بن النعمان يسأل، قال: يا جماعة إحنا درع عمي مش لاقينه. فقال بشير: لعل صاحبكم هو الذي أخذه، وقصد واتهم واحد من إيه؟ من الأوس، وهو لبيد ابن سهل. فلبيد سمع إن هم بيتكلموا ويجيبوا سيرته، يقول قتادة وهو رجل صاحب ذو صلاح وإسلام، رجل كويس، فأخذ سيفه، خد موبايله وطلع عليهم، قال والله لأخالطنكم بسيفي هذا أو لتقولن من سرق. أو أنا أسرق؟ قالوا إذن لست أنت. لا، طرامة كده فيها إيه، سيف ويخالطنا يبقى مش أنت. الرجل عرف أنه هو إيه، غالبا خلاص الموضوع بيحرجم حواليه، خاصة أن في دليل. إيه هو الدليل؟ أن الدرع ده كان وسط دقيق، فالدقيق خدت خط سير المعركة كده من بيت هؤلاء رفاعة إلى بيت بشير. فيعمل إيه بشير؟ راح رايح على واحد يهودي صاحبه وهو زيد بن السمين، وقال يا زيد هذا الدرع أمانة عندك. ثم ذهب إلى بعض قبيلته وقال لهم إني قد سرقت الدرع ولكني وضعته عند زيد، فإذا سأل الناس فقولوا تتبعوا أثر الدقيق. يا جماعة سهلة ولقيناها، نمشي ورا الدقيق ونعرف هو فين. وراحوا الواحد اسمه أسير وهو ده كبيرهم، قالوا روح كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش كده. قاعدين هم يروحوا يقولوا له يا رسول الله اللي حصل ومش اللي حصل وبتاع والدرع. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الرجل يا رسول الله اتهموا بشير وهو رجل صاحب صلاح واتهموه بلا بينة. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم قتاده حتى إنه يقول عن نفسه وددت أني ما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلقت. يقول أنا ضايقت جدا من نفسي اللي أنا رحت اشتكيت للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمور خلاص، وجابوا الراجل اليهودي لما تتبعوا الدقيق قالوا له أنت اللي خدت الحاجة. طبعا اليهود في الوقت ده أصلا أشد الناس عداوة لمحمد، هو لسه جاي والأنصار هم من آووه صلى الله عليه وسلم، واللي سارق أنصاري والبريء عدوك اليهودي. فقال اليهودي هذا الدرع أعطاني إياه بشير. بشير قال له أنا شفتك، قلت طول عمرك يهود. طبعا الوضع واضح جدا إن إيه؟ إن هو طبعا واضح إن اليهود أشد عداوة، والسياق بيقول كل حاجة هم السبب فيها، لكن برضو في علامة استفهام، الدقيق معدي من ناحيتك ليه؟ يعني إيه اللي حصل يعني؟ سبحان الله. فقال رفاعة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وعاتبهم، وفي رواية أنه اشتد على قتادة حتى أنه تألم وذهب إلى عمه واشتكى له، فقال الله المستعان هنعمل إيه؟ فنزل جبريل بآيات تسمعونها في الركعات القادمة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا وحكما لهم، واستغفر الله إنك هممت أن تأذي هذا اليهودي، وأنك اتهمت قتادة أنه إيه؟ اتهم هؤلاء ظلما، وأنك هممت أن تبرئ هؤلاء يا رسول الله، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقاعدين ترتبوها وتقول هنحطها عند ده ومش هنحطها عند ده ونعمل إيه والكلام ده كله، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. مين هيجي يوم القيامة ويتكلم عن ربنا لقدام ربنا ويبرأ؟ نستفيد ايه من القصة ديت قبل ما ننهيها؟ ان مش معنى ان في واحد حكم لك حكم ان الموضوع انتهى، وان في واحد مصلح دخل بين زوج وزوجة وغلط الزوجة ان الموضوع انتهى. انت تعلم اين الحق، لو حكم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس صك بالأمان يوم القيامة. حتى لو النبي حكم لي، حتى ولو رسول الله حكم لك، الدليل على الكلام ده هو صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني بيعرف يتكلم، فأقضي له. هقضي له لأن أنا واحد بشر بحكم بالظاهر، ده جاي يقول لي ويتكلم وبيعرف يتكلم ويجادل ويسوق لقضيته، وهذا مسكين مش عارف يتكلم المظلوم ده، فأقضي له فلا يأخذها، فإنما أقضي له بقطعة من نار. اشتري الحمد لله براء وطلعت خلاص وهو الدنيا، لا لا لا، سيبك من هؤلاء. أهم حاجة أنت عارف أنت ظالم ولا مظلوم. فالله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وخاطب هؤلاء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، سواء لبيد أو زيد اليهودي، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة اللي هم مين؟ أسير وهؤلاء، أن يضلوك. سبحان الله. وقال الله عز وجل لأهل المدينة كلهم: لا خير في كثير من نجواهم. متعديد تكلموا ليه؟ لا تتكلم لا في صدقة لا في معروف لا في إصلاح، لكن أنا بقى شفت اللي حصل وأصل مش عارف أصل اتهموه، تتكلموا ليه في القصة دي كلها؟ بشير يعمل إيه بقى يا جماعة؟ يتوب ويعود ويؤوب؟ لا، عملي ارتد عن دين الله وأعلن ردته. اللي في شباب كتير كده أحيانا الله يقدر شيئا ما، بيحب بنت وهو لسه مسكين في تانية ثانوي، يعني قدامه يعني خرط القتاد عشان يتجوز، خاصة في الزمن اللي احنا فيه ده، إن شاء الله قبل 40 ممكن يتزوج، فيلاقي إن الموضوع صعب وإن ما فيش حاجة، يروح يقول لك إيه؟ على فكرة أنا بقيت ملحد. ليه يا ابني؟ أصل طالما بقى هو عاوز إيه؟ عاوز يكمل في الطريق الحرام ده، وفي هاجس من داخله موضوع إن حرام، فيكسر الحاجز ده إزاي؟ إن هو بقى ملحد. سبحان الله. في ناس كده عما يغلط يعمل إيه؟ مش يؤوب، لا، وكأنه ينتقم من الشرع، وما أذى إلا نفسه المسكين. فده ارتد عن دين الله وراح لأهل مكة، قعد عند ابن عم واحد اسمه الحجاج. بالليل الحجاج ده سمعه بيعمل ايه، قال عمال يعسعس ويلعب في الأوضة كده. قال: ابن عمي وتسرقني؟ اخرج. ثم طرده. المهم الطبع غلاب، قابل ناس برضو كانوا ناس في طريق، قيل ان هم قطاع طريق ولا كانوا مسافرين، حب يقلبهم برضو. ايه اللي حصل؟ دول بقى نهوا القصه خالص، اخذوه وظلوا يقذفونه بالحجاره حتى مات. مات كافرا مرتدا. لماذا؟ لانه لم يرضى بحكم الله. سوره النساء فيها ايات تترى بتتكلم على الموضوع ده، انك لازم تحكم شرع الله فيك ولا تكتفي بكلام أهل الأرض حتى ولو برؤوك. أنت تعلم كثير جدا من الناس يقول لك الحمد لله المحكمة قالت إيه في الورث؟ خالتي ملهاش. طب أنت عارف إن خالتك ليها ولا لا؟ أيوة أنا عارف إن هي ليها، بس أنا مالي، أخوها اللي ما عملش. طب يوم القيامة بقى وبقول الكلام ده، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، مين بقى اللي هيجادل هناك؟ فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل ويجعلنا من أهله، وأسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الظلم، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قبل هذا